أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد على الزاني، وهو أقسام ثمانية. الحد أقسام ثمانية. الأول أحدها القتل بالسيف ونحوه، مثل الخنجر بالسكين، هذا المقصود نحو القتل بالسيف، وهو للزاني بالمحرم النسبي من النساء كالأم والأخت والعم والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ والأخت. أما غير النسبي من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة أم الزوجة فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى. فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر، شلون غيرهن من الأجانب؟ يعني ما في قتل بالسيف. والأخبار خالية من تخصيص النسبي، بل الحكم في الأخبار معلق على ذات المحرم مطلقا بالنسب أو المصاهرة، المحرم النسبي أو المحرم بالمصاهرة، ذات المحرم الزنا بها شنه يجب القتل بالسيف، ما في تخصيص. نعم في الفتاوى اللي لما يجون قضية القتل بالسيف شي ذكرون المحرم النسبي، أما المحارم بالمصاهرة مثل بنت الزوجة أو أم الزوجة لو زال بها الزاني، واضح الفكرة؟ يعتبرونه ظاهر الفتاوى كالزوجة بالأجنبية، يا راجم يا جلد، ما في قتل بالسيف، واضح الفكرة؟ بس يقول أخبار خالية من التخصيص بالنسبي. أما من حرمت بالملاعنة والطلاق، طلاق البائن بأن مثلا طلق 9 طلقات، عرفت شلون؟ بانت منه، فلو زنى شلون وأخت الموقب، يعني لاطى هذا الزاني بشنه بشخص له أخت فزنى بها، هذه تعتبر محارم نسبية، ذي محرمة عليه، لأنه يحرم بنت وأم وأخت الموطوء باللواط إذا أوقب، عرفت شلون؟ على الواطي، تحرم على الواطي. يقول: أما من حرمت بالملاعنة والطلاق وأخت الطلاق، طبعا البائن، لأن الطلاق الرجعي يجوز الإنسان يرجع لزوجته ويطأها، واضح؟ والطلاق وأخت الموقب وبنته وأمه فلا، يعني شنه فلا؟ فلا يشمله حكم الزاني بالمحارم النسبي، يعني ما يقتل بالسيف. وإن حرمنا مؤبدا، حتى لو حرم مؤبد لو وطأها لا يقتل بالسيف، واضح؟ وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه، يعني هل إنسان عرفت شلون وطأ أخته من الرضاع، هل نقول مثل المحارم النسب مثل أمه أخته بنت أخوه بنت أخته عمته خالته يقتل بالسيف؟ يقول: وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه، يعني يقتل بالسيف وجه. ما أخذه إلحاق المحرم بالرضاع في كثير المحرم بالرضاع ما يلحق بالمحرم بالنسب، الرضاع لحمة لك لحمة النسب، فلأي اشتراك في كثير من الأحكام، إذن حتى في هذا الحكم يشترك، يعني يقتل بالسيف. كما أن المحرم بالنسب إذا زنى الزاني بها بمحارم من النسب يقتل بالسيف، كذلك لو زنى بأحد محارمه بالرضاع، واضح الفكرة؟ يقول: وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه، ما أخذه إلحاقه في كثير من الأحكام للخبر، لكن لم نقف على قائل به، ما شفنا واحد يقول من الفقهاء أن المحرم بالرضاع يلحق المحرم بالنسب في القتل بالسيف، والأخبار تتناوله المحرم بالرضاع شنه كل المحرم بالرضاع شنه يحرم الرضاع ما يحرم النسب، واضح الفكرة. وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب وفي إلحاق التفت المطلب شوي دقيق، وفي إلحاق زوجة الأب وزوجة الابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي قولان. وقع كلام المحرم النسبي مثل قلنا الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، صح؟ هل يلحق بذليه زوجة الأب؟ يعني شخص زنى بزوجة أبيه خالته، أو الأب زنى بزوجة ابنه، أو الابن وطأ موطوءة الأب بالملك، يعني أبوه عنده ولد عند أبوه جارية كان يطأها، جاريتها ملك لا يطأها، قام وطأها هو الابن، الابن وطأها، هل يلحق هذا بالمحرم النسبي في القتل بالسيف؟ يقول وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوعة الأب بالملك بالمحرم النسبي قولان. دليل الحق ما هو؟ وجه الحق ما هو؟ قال من دخولهن في ذات المحرم، ذلك يقال لهم ذات محرم. ومن شنه وجه عدم الحق؟ قال وأصلت العدم، الأصل عدم دخولهن في المحرم النسبي، لأن ذلي محرم بالمصاهرة، أردت شلون؟ ذلي محرم بالمصاهرة، الأصل في إذا شككنا في إلحاقهم بالمحرم الناس في القتل بالسيف، الأصل عدم لحوقهم شنو؟ ما واضح الفكرة. ولا يخفى أن إلحاقهن يعني زوجة الأب وزوجة الابن وموطوء موطوءة الأب بالملك، ولا يخفى أن إلحاقهن بالمحرم دون غيرهم من المحارم بالمصاهرة تحكم. يقول هذا بلا دليل، إذا أنتوا تلحقونهم بالمحرم دون غيرهم من المحارم اللي هو بنت الزوجة أم الزوجة وموطوءة الابن بالملك، ذليه الثلاث ما تدخلونهم وتجون تدخلون ذليه زوجة الأب وزوجة الابن وموطوعة الابن الأب بالملك، مو صحيح. أجل زوجة شنو؟ أم الزوجة أو بنت الزوجة دخلوهم، أجل واضح الفكرة، ذليه بالمصاهرة إذا بتدخلون ذليه، ولا تدخلون زوجة شنو؟ ما تدخلون بنت الزوجة ولا أم الزوجة، ليش؟ دري بالمصاهرة، دري بالمصاهرة إذا بتدخلون زوجة الابن وزوجة الأب ومعطاءة الأب الملك في المحرم النسبي، الحقدوا لي أجل بعد بنت الزوجة وأم الزوجة بعد ومعطاءة الابن بالملك، واضح الفكرة، الحقهم بالمحرم النسبي، الحقهم واضح إن شاء الله. يقول هذا تحكم إذا تلحقون ذلي دون ذلي. نعم يمكن أن يقال دلت النصوص على ثبوت الحكم في ذات المحرم مطلقا، يبي يوجه الحين نوعا ما نوع من التوجيه، يقول نقدر نقول هالشكل، يقول النصوص دلت على ثبوت الحكم، يعني حكم الزنا بالمحرم هو القتل بالسيف، قالت في الروايات المحرم والقتل بالسيف، فيتناولهن يشير تناول هذا الحكم العام اللي قالت بثبوت القتل بالسيف فيما لو زنى الزاني بالمحرم، يتناول زوجة الأب ولا متزوج زوجة الأب، يتناول زوجة الابن ومنطقة الابن ولا يتناولهم، لان ظاهرا محرم، ما معلوم انه محرم نسبي لكن محرم. زين عندنا روايات ان الزوج الزنا بالمحرم بالقتل بالسيف يتناولهم، لكن غيرهم خرج بدليل اخر. شلون غيرهم؟ غيرهم ايش قصدي غيرهم؟ ام الزوجه وبنت الزوجه وموطئة الابن بالملك، اذا قام الاجماع على انه ما يدخلون في المحرم، فاذا قام الاجماع على انه ما يدخلون في المحرم، اذا يبقى الخلاف، يبقى الخلاف شنو؟ في ثبوت الخلاف، يعني فيهن في إلحاقهن بالمحرم النسبي بالنسبة للقتل بالسيف، يعني أم الزوجة بنت الزوجة موطوعة الابن بالملك هل تدخل في المحرم النسبي مثل ما هناك دخلوهم؟ ذليك هناك يمكن يدخلون، إيش قصدي ذليك يمكن يدخلون؟ ذليك يعني قصدي زوجة الأب زوجة الابن موطوعة الأب بالملك، ذليك ممكن يدخلون في عنوان عام أنه الزنا بالمحرم يقتل شنو؟ هذه يشملهم، لكن هنا قام الإجماع، فإذا يبقى الخلاف فيهم ولا ما يبقى الخلاف فيهم؟ اللي بالنسبة لأم الزوجة وبنت الزوجة وموطوعة الابن قام الإجماع، فإذا يبقى الخلاف فيهم، لكن يبقى الكلام في تحقق الإجماع في غيرهن. وكذا يثبت الحد بالقتل للذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة عاقدا عليها أم لا، الذم إذا زنى بمسلمة ها يحال، عاد هي مكرهة أو ممكرها عقد عليه ولم عقد عليه بمجرد أن يطأها يقتل، الذم يقتل إذا وطأ إذا زنى بمسلمة. نعم لو اعتقده حلالا بذلك لجهله بحكم الإسلام احتمل قبول عذره، لأن الحد يدرأ بالشبهة. واضح المطلب إن شاء الله. وعدمه وعدم الشيء هو يحتمل عدم قبول عذره للعموم، للعموم يا عموم، عموم الأخبار الدالة على قتل الذمي لو زنى بالمسلمة. نذكر رواية تبرك من زمان، احنا ذكرنا روايات من تلك الأخبار ما رواه في الوسائل محمد بن الحسن بإسناد، يعني شيخ طوسي محمد بإسناد عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل، يهودي يعني ذمي قصده، قال يقتل. واضح مقتضى العموم أنه شنه لا يقبل عذره. وبعد والزاني مكرها للمرأة، يعني أيضا الزاني يقتل. هذا ما زال كلام مع القتل بالسيف، المورد الأول في الحد القتل بالسيف. ش من ضمن الموارد الزنا بالمحارم، ش من ضمن الموارد الذم إذا زنى بمسلمة، ش من ضمن الموارد الزاني إذا أكره المرأة على الزنا زنى بها كارها لها مكرها لها أيضا يقتل. يقول والزاني يعني ويقتل الزاني مكرها للمرأة. والحكم في الأخبار والفتوى معلق على المرأة، وهي كما سلف لا تتناول الصغر. إذا قالت الروايات إذا أكره المرأة على الزنا يقتل، إنزين لو أكره الصغيرة، الصغيرة لا يقال لها مرأة مع أنها أفحش وأشد وأقبح الزنا بالصغيرة، ملتفت أنت الآن؟ لذا قال والحكم في الأخبار والفتوى معلق على المرأة، وهي كما سلف لا تتناول الصغيرة. ففي إلحاقها، إلحاق الصغيرة بها بالمرأة في القتل بالسيف نظر من فقد النص في القتل بالصغيرة. ما عندنا قاتل لأنه بالنص بالصغيرة وزنى بالصغيرة يقتل، ما موجود عندنا. وأصلة العدم شككنا، هل تلحق الأصل عدم الإلحاق؟ هذا دليلان، لكن عندنا دليلان شنو يمكن أن نلحق بهما الصغيرة بالكبيرة في القتل بالسيف، ومن أن الفعل الزنا بالصغيرة أفحش والتحريم فيها أقوى، صغيرة بعد. واضح الفكرة؟ أي. ولا يعتبر الإحصان هنا في المواضع الثلاث لإطلاق النصوص بقتله. يقول لما نقول ذلي يقتلون بالسيف، أي الموارد الثلاث؟ الموارد الثلاثة الزاني بالمحارم، الثاني الذم إذا زنى بمسلمة، الثالث شنه؟ المكره للمرأة على الزنا. هذه المواضع الثلاث نشترط فيها الإحصان، يقول حتى وإن كان غير محصن مع ذلك يقتل بالسيف. واضح الفكرة؟ أي لإطلاق النصوص بقتله. وكذا لا فرق بين الشيخ والشاب ولا بين المسلم والكافر والحر والعبد، يقول ما في فارق، هذا الذي يقتل ما في فارق سواء شيخ ولا شاب، حتى لو كان شاب، حتى لو كان شاب، لأن الشباب شوي عندهم كلام فيه سيأتي بعد قليل. ولا بين المسلم والكافر والحر والعبد، زي يقتل في المواضع الثلاثة. وتلحق به المرأة لو أكرهته، ولا معذرات، ولا تلحق به المرأة لو أكرهته، يعني المرأة إذا أكرهت رجلا على أن يزني بها تقتل المرأة بالسيف؟ الجواب كلا، للأصل أصل عدم الإلحاق الرجل، إلحاق المرأة بالرجل في القتل بالسيف مع احتماله، احتمال وارد، ولكن شنو ما تعرضت الروايات لأن المرأة تقتل لو أكرهها. والمرأة غير شنو الرجل، وارد في رواية الرجل أنه يقتل بالسيف لو أكره المرأة. ويجمع له أي للزاني في هذه الصور الثلاث بين الجلد ثم القتل على الأقوى، جمعا بين الأدلة. الزاني في هذه الصور الثلاث، قلنا يا صور ثلاث، الزاني بالمحارم والذمي، الزاني بالمسلمة، وبعد والمكره للمرأة على الزنا. يقول ذي يجمع بين الجلد ثم القتل، للجمع بين الأدلة، للجمع بين الأدلة. إذا قال جمعا بين الأدلة فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني، والروايات دلت على قتل من ذكر، ولا منافاة بينهما فيجب الجمع. واضح الفكرة؟ وقال ابن إدريس إن هؤلاء الثلاثة، الأصناف الثلاثة، إن كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرمي، جمعا بين الأدلة. تبي تعرف الفرق بين قول ابن ادريس وبين هذا؟ الفرق يقول هو الاول ايش قاعد يقول؟ يقول ذلي يجلدون ثم يقتلوا. هذا راي المصنف وهذا راي الشارح ايضا سيقويه بعد قليل. ابن ادريس يقول لا، ابن ادريس يقول ذلي اما محصنين او غير محصنين، ان كانوا محصنين اول شيء يجلدون ثم يرجمون ما يقتلون. إذن إذا كانوا غير محصنين يا ابن إدريس، قال إذا كان غير محصنين يجلدون ثم يقتلون لأن في قاتل. عرفت شلون؟ إن يقول لا أوقف عند حدك، الروايات قالت ذلي يقتلون. شلون أنت الحين في الصورة الأولية إذا كانوا محصنين معناته متى ما يقتلون عندك؟ إذا كانوا محصنين إما يجلدون بعد ذلك يرجمون، صح؟ وإن القاتل اللي وارد في الروايات بالنسبة للأصناف الثلاثة اللي في الأصناف الثلاثة مطلق كون غير محصن أو محصن، قالت يقتل. وين القاتل؟ انت حلفته في الصورة الاولى فيما لو كانوا محصنين. واضح الفكرة؟ وقال ابن ادريس، رجع التفات العبارة، وقال ابن ادريس ان هؤلاء الثلاثة ان كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا، وان كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم، جمعا بين الادلة. وفي تحقق الجمع بذلك مطلقا يعني من جميع الجهات نظر، لان النصوص دلت على قتله بالسيف والراجم يغاير القتل بالسيف. ليش تجيب الراجم انت؟ ليش تجيب الراجم بالنسبة للمحصنين؟ إيش قلت أنت بالنسبة للمحصنين؟ قلت جلدوا ثم رجموا، ليش ما قلت ثم قتلوا؟ الجراجم غير القتل، مع أن الروايات قالت الأصناف الثلاث يقتلون. كان جمعت ما بين الجلد وشنو؟ والقتل مو الرجم. أو تجيب الجلد والرجم والقتل، إيه هيك يصير الكلام. بس الرجم تقريبا هو اي بعضهم قال الرجم هو القاتل فما يحتاج القاتل، هو رجم موجود. عرفت الفكره؟ لذا قال يقول وفي تحقق الجمع بذلك مطلقا يعني من جميع الجهات نظر، لان النصوص دلت على قتله بالسيف والرجم يغيره، الا ان يقال ان الرجم اعظم عقوبه من القتل بالسيف، الا ان يقال ان الرجم اعظم عقوبه يعني من القتل بالسيف. والفعل هنا في الثلاثه افحش، فاذا ثبت الاقوى اللي هو الرجم للزاني المحصن بغير من ذكره يعني بغير الصور الثلاث، ففيه يعني في شنو الصور الثلاث شكون الرجم او لا، مع صدق اصل القتل بالرجم. من قال لك ان الرجم ما يقال انه يقال قتل؟ ومختارف المصنف اوضح في الجميع انصافا، يقول لان ذا يحتاج الى تكلف. القتل غير الرجم يا اخي، صحيح الرجم مآله إلى الموت، لكن الرجم يختلف عن القتل. قاتل بالسيف، الرجم بالعصا. واضح الفكرة؟ بعد وثانيها، هذا شنو النوع الثاني من الحد؟ الأول قتل بالسيف ونحوه الخنجر السكين، هذا الثاني يقول الرجم. ويجب على المحصن بفتح الصاد، المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة حرة كانت أم مسلمة، مسلمة أم كافرة، حرة كانت أم أمة، مسلمة أم كافرة. واضح الفكرة؟ لكن ها الرجم يجب على المحصن مو إذا كان زاني بأحد محارمه، مو إذا كان ذمي زنى بمسلمة، مو إذا كان مكرها لها. ملتفت انت الان؟ اي هناك القتل بالسيف بعد والجلد، اي كما ذكر المصنف سابقا والشارع. يقول ثاني الرجم يجب على المحصن بفتح الصاد اذا زنى ببالغه عاقله حره كانت ام مسلمه ام كافره. والاحصان زين، عرف لنا الاحصان كيف يتحقق الاحصان اللي بحيث يستحق الرجم هذا المحصن لو زنى. يقول والاحصان اصابه البالغ العاقل الحر فرجا أي قبلا مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق، متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح، يعني يجي الصبح يجي في الليل على كيفه في أي وقت، أي يتمكن منه أول النهار وآخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل. هكذا نقول هذا محصن، وإلا إذا قد يكون مارا عنده وبالعقد الدائم لكن ما يقدر يأخذه ويروح، يجي الصبح لكن ما يجي في الليل، ما يقدر يجي العصر، ما يقدر يجي ذي، هذا شنو؟ هذا لا يقال له محصن. واضح الفكرة؟ بلي. فلو أنكر من يملك الفرج على الوجه المذكور وطأ زوجته، فلو أنكر وطأ زوجته يعني العارض من الوطأ، يقول أنا ما أقدر أطأها، هو عنده فارج وكذا، يقول فلو أنكر من يملك الفرج على الوجه المذكور وطأ زوجته صدق بغير يمين، وإن كان له منها ولد، لأن الولد قد يخلق من استرسال المني بغير وط. قد يجي واحد يقول والله هو عنده ولد، شو ما يطأها، هذا عنده ولد، شو أنا جاء الولد أجل، يقول قد يصير من استرسال المني، قذف المني على فوق خارج الرحم فدخل داخل الرحم وجاب ولد، يمكن عرضي شون. يقول فهذه قيود ثمانية، قيود ثمانية لتحقق الإحصان، نبي ندرس دراسة زينة. لذا قال، يقول أحدها الإصابة، يعني حتى ما يتحقق الإحصان لابد الإصابة أي الوطء الجماع قبلا على وجه يوجب الغسل من قدر الحشفة، فلا يكفي مجرد العقد تقول والله هذا محصن، ليش؟ لأنه عاقد على امرأة، لا هذا لا يكفي، ولا الخلوة التامة، ولا كنت مانع يختليها لكن مانع ما يطأها، ها، ولا إصابة الدبر، ولا ما بين الفخذين، كل هذا ما يقال لمحصن، ما يرجم يفخذ لكن ما لا يدخل في الدبر، هذا لا، هذا لا يقال له مصر، ولا في القبل على وجه لا يجب الغسل، يدخل نصف الحشفة أو يدخل نصف المقطوع الحشفة، لا هذا ما يكفي، لا يكفي هذا، هذا لا يحقق الإحصان، ولا يشترط الإنزال. يعني قد يجي واحد يقول زين طيب عرفنا لابد من الخال قدر الحشفة وكذا، لكنه يشترط الإنزال حتى نقول يتحقق الإحصان، فإذا لم ينزل لا يتحقق الإحصان، نقول لا لا يشترط، ما دام أنه يدخل الحشفة هذا معناته حصل شنو الإحصان، ولا يشترط الإنزال ولا سلامة الخصيتين، فيتحقق من الخصي ونحوه لا من المجبوب، وإن ساحق المجبوب مقطوع الذكر ما يقدر، ما يتحقق الإحصان حتى لو ساحق، ساحق يعني يحرك شنه محل القطع الذكر من أصله، قطع مجبوب مقطوع من أصله ويحرك فرج المرأة، يسمونه مساحقة، يقول هذا شنه، هذا مساحقة، هذا ما يتحقق، لا يتحقق به الإحصان. وثانيها أن يكون الواطئ بالغا، فلو أولج الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا، لابد بالغ، الواطئ بالغ. وثالثها أن يكون عاقلا، فلو وطأ مجنونا وإن عقد عاقلا لم يتحقق الإحصان، يقول لابد يكون عاقل، نفرض هو وطأها مجنون، هو عقد عليها عاقل، يوم يعقد على زوجته هو عاقل، لكن لما وطأها كان قد وطأها في حالة الجنون، هذا لما دام وطأها في حالة الجنون يقال له شنو، يقال له هذا محصن، الجواب كلا، وإن عقد عاقلا لم يتحقق الإحصان، ويتحقق بالإحصان يعني، ويتحقق الإحصان بوطئه عاقلا وإن تجدد جنونه. يقول الإحصان هل يتحقق بوطئه وهو عاقل حتى لو تجدد الجنون؟ نقول إيه يتحقق الإحصان ما دام وطأ وهو عاقل، وطأ زوجته وهو عاقل حتى لو تجدد جنونه بما بعد يعتبر محصن، لكن لنفرض أنه زنى بالزني وهو مجنون، هذا يرجم؟ الجواب كلا، واضح المطلب. ورابعها الحرية، فلو وطأ العبد زوجته حرة كانت أو أمة لم يكن محصنا وإن عتق ما لم يطأ بعد العتق، حتى وإن عتق لا يقال له محصنا، متى ما تجدد الوطأ بعد العتق نقول هو محصن، أما وهو حالة كونه عبد لا يتحقق الإحصان حتى لو كانت زوجته حرة أو أمة، لا يتحقق الإحصان له، واضح المطلب إن شاء الله. انزلنا العبد يفرق فيه بين الأنواع، يقول ما في فرق، ولا فرق بين القن، القن العبد اللي هو شنه، هو وأبواه مملوكان، والمدبر الذي قال له أنت حر دبر وفت، والمكاتب بقسمه، والمبعض يعني اللي تحرر منه قسم، عاد تحرر منه قسم من خلال المكاتبة أو تحرر منه قسم بطريق آخر، نصفه يملكه آخر ونصف الآخر أعتقه صاحبه، واضح الفكرة، هذا محرر بعضه، أو لا قال نصفك حر لوجه الله، عرفت شلون؟ فهذا كله هذا موعظ، مع ذلك يقول هذا لا يعتبر محصن ما دام أنه متشبث بالعبودي ولو بجزء بسيط لا يقال له، وحتى لو بعدين أعتق حتى لما نقول محصن لابد أن يطأ وطأ جديد، أي لابد هذا. وخامسها من شروط الإحصان أن يكون الوطأ بفارج لكي يتحقق الإحصان، لازم في فارج، فلا يكفي الدبر ولا التفخيذ ونحوه كما سلف، كما سلف لأنه قال المقصود بالفرج في هذا المورد القبل، وإلا الفرج بشكل عام يشمل حتى الدبر، لكن الوطء في الدبر يقال له إحصان، يحقق الإحصان؟ الجواب كلا. وفي دلالة الفرج والإصابة على ذلك على الشرط الخامس نظر. يقول هو المصنف قال الفرج، الفرج ما يثبت الدبر، لأن الفرج عام من الدبر، ما يثبت القبل، ما يثبت الفرج، ما يثبت القبل، احنا نقصد القبل حتى يتحقق الإحصان. يقول لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر، تقدم هذا في الدرس السابق واللي قبله تقدم، وقد أطلقه عليه المصنف، مفروض يصرح يقول الواطف الفرج المقصود به الدبر في القبل، ولا ما يتحقق الإحصان، لأن على علا قصده شنو؟ الواطف الفرج قصده الدبر، الواطف الدبر لا يحقق الإحصان، وقد أطلقه عليه على الدبر، فتخصيصه بالقبل هنا مع الإطلاق وإن دل عليه العرف ليس بجيد. يقول مفروض حتى لو العرف يفهم لما يقول الواطف الفرج يعني يقصد به القبل، لكن يقول ذو مجيد، مفروض يصرح بالقبل، لأن بالنتيجة الفرج يطلق على القبل والدبر، ونحن نقصد في مقام تحقق الإحصان قبل. نقصد القبل. وفي بعض نسخ الكتاب زيادة قوله قبلان بعد قوله فرجان، وهو تقييد لما أطلق منه، ومعه يوافق ما سلف، يقول كلام يصير صحيح الحين، ينضبط الكلام. وسادسها من ضمن الشروط التي تحقق الإحصان، الإحصان قال كونه يعني الفرج القبل مملوكا له بالعقد الدائم أو ملك اليمين، فلا يتحقق الإحصان بوطء الزنا. نفرضه هو يزني، قاعد يزني، نقول هذا محصن لما زنى بفلانة، هو سابقا يزني عنده فرج يأخذ عليه ويروح، نقول لا، الوطء بالزنا ليس محصنا. يعني لو أن إنسان زنى دائما يزني ما عنده زوجة، يأخذ على زوجة حرة ومملوك له فرجه، فرجها مملوك له، ما عنده، كان لا يزني وذاك اليوم زنوا مسكناه، نقول هذا محصن؟ الكلا غير محصن. يقول وسادس كونه مملوكا له بالعقد الدائم أو ملك يمين، فلا يتحقق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة وإن كانت بعقد فاسد ولا المتعة. لو إنسان عنده متزوج بمتعة ويأخذ عليه ويروح، مع ذلك شنه؟ ما مملوك له هذا الفرج بالعقد الدائم ولا مملوك له بملك اليمين. زين سؤال، لنفرض أنه لم يشتري أمة ولم يستخدم فرجها من حيث أن هذا نما حلل له، يعني زيد من الناس عنده أمة حللها لعمر، عمر هذا صار حين عنده فرج محلل له من قبل مولاه، ها هل يعتبر ذو محصن؟ يقول إيه يعتبر ملك يمين، ها هذا ملك يمين للمنفعة مو ملك المن يمين للبضع، هو ما يملك يعني شنو للعين، يملك شنو منفعة العين، منفعة الفرج، لا منفعة، لا يملك عين الفرج. يقول وفي إلحاق التحليل بملك اليمين وجه، ليش وجه؟ لدخول التحليل فيه، يدخل في ملك اليمين، ها ليش يدخل في التحليل لمنفعة الفرج يدخل في ملك اليمين؟ قال إيه وينك عن الآية، لأن الآية حصرت، أي آية ها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، مع أنه قام الإجماع على أن تحليل الفرج تحليل، فشلون إذا حصر بين إلا على أزواجهم أو ما ملكت، إذن التحليل تحليل الفرج للاستمتاع أيضا يقال لهم ملك يمين، لأن الحلية منحصرة في الأثنين، إما الزواج أو ملك اليمين، إذن هذا التحليل للفرج للاستمتاع به شنو؟ أيضا يدخل في ملك اليمين. فإذا يدخل في ملك اليمين إذن المحلل له الفرج ليستمتع به وإن لم يملك عين الفرج، ولكنه شنه يقال له يملك يمينا، يعني يملك شنه يدخل في ملك اليمين، هذا التحليل للفرج للاستمتاع، واضح الفكرة. لذا قال وفي الحاق التحليل بملك اليمين وجه لدخول التحليل فيه، يعني في ملك اليمين من حيث الحل، ليش؟ يقول وإلا لبطل الحصر المستفاد من الآية. ولم أقف فيه هنا على شيء، فقهاء ساكتين عن هل التحليل يدخل أو لا، بس يقول الذي تميل لنفسي إليه أنه يدخل. ليش يدخل؟ لأن ملك اليمين يا الحلية للوط منحصر إما بالملك اليمين أو الزوج، والمفروض مو زوجته قطعا، ولا هو ملك بمعنى مالك العين، هذا مالك المنفعة فقط، إذا يدخل في ملك اليمين لأنه لم يدخل في الزوجية. وسابعها نقرأ هذا الشرط ونختم. وسبع كونه متمكنا منه, متمكنا من الفرج القبر يعني, غدوا ورواحا, غدوا ورواحا. فلو كان بعيدا عنه لم يتمكن منه فيهما في لو كان بعيد ساكن في العيون يقول لك كل يوم بس هذا شغلي اروح للدمام, كل يوم انا اروح واجي, ما اقدر كل يوم اروح واجي, يعني يقدر الصبح بس ما يقدر في الليل. ها ولو كان بعيدا عنه لا يتمكن منهم فيهما يعني في الغدوة والعشية, وإن تمكن في أحدهما دون الآخر أو فيما بينهما الظهر, الصبح ما يقدر, في الليل المغرب المساء ما يقدر, لكن يقدر الظهر فقط. ها يقول وإن تمكن في أحدهما دون الآخر أو فيما بينهما أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه لم يكن محصنا وإن كان قد دخل قبل ذلك. واضح. ولا فرق في البعيد بين كونه دون مسافة القصر أو أزيد من مسافة القصر, لا فرق, بالنتيجة يقال له بعيد ولا يتمكن. واضح الفكرة؟ بلي. نكتفي شيخ عبد الله بهذا, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.